بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، هذا المجلس الثامن من مجالس تفسير سورة النور، ونستمع الآن إلى قراءة المقرئ للآيات التي سنفسرها بإذن الله تعالى في هذا المجلس. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات: يأمر الله تعالى الأولياء والأسياد بإنكاح من تحت ولايتهم من الأيامى، وهم من لا أزواج لهم من رجال ونساء ثيب وأبكار، فيجب على القريب وولي اليتيم أن يزوج من يحتاج للزواج ممن تجب نفقته عليه. وإذا كانوا مأمورين بإنكاح من تحت أيديهم كان أمرهم بالنكاح بأنفسهم من باب أولى. والصالحين من عبادكم وإمائكم، يحتمل أن المراد بالصالحين صلاح الدين، وأن الصالح من العبيد والإماء هو الذي لا يكون فاجرا زانيا، مأمور سيده بإنكاحه جزاء له على صلاحه وترغيبا له فيه. ولأن الفاسد بالزنا منهي عن تزوجه، فيكون مؤيدا للمذكور في أول السورة أن نكاح الزاني والزانية محرم حتى يتوب. ويكون التخصيص بالصلاح في العبيد والإماء دون الأحرار لكثرة وجود ذلك في العبيد عادة. ويحتمل أن المراد بالصالحين الصالحين للتزوج المحتاجين إليه من العبيد والإماء. ويؤيد هذا المعنى أن السيد غير مأمور بتزويج مملوكه قبل حاجته إلى الزواج، ولا يبعد إرادة المعنيين كليهما، والله أعلم. وقوله إن يكونوا فقراء أي الأزواج والمتزوجين يغنيهم الله من فضله، فلا يمنعكم ما تتوهمون من أنه إذا تزوج افتقر بسبب كثرة العائلة ونحوه. وفيه حث على التزوج ووعد للمتزوج بالغنى بعد الفقر، والله واسع كثير الخير عظيم الفضل عليم بمن يستحق فضله الديني والدنيوي أو أحدهما ممن لا يستحق، فيعطي كلا ما علمه واقتضاه حكمه. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، هذا حكم العاجز عن النكاح، أمره الله أن يستعفف أن يكف عن المحرم ويفعل الأسباب التي تكفه عنه، من صرف دواعي قلبه بالأفكار التي تخطر بإيقاعه فيه، ويفعل أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقوله: الذين لا يجدون نكاحا، أي لا يقدرون نكاحا، إما لفقرهم أو فقر أوليائهم وأسيادهم أو امتناعهم من تزويجهم، وليس لهم قدرة على إجبارهم على ذلك. وهذا التقدير أحسن من تقدير من قدر لا يجدون مهر نكاح، وجعلوا المضاف إليه نائبا مناب المضاف. فإن في ذلك محذورين: أحدهما الحذف في الكلام، والأصل عدم الحذف، والثاني كون المعنى قاصرا على من له حالان: حالة غنى بماله وحالة عدم. فيخرج العبيد والإماء ومن إنكاحه على وليه كما ذكرنا حتى يغنيهم الله من فضله، وعد للمستعفف أن الله سيغنيه وييسر له أمره، وأمر له بانتظار الفرج لئلا يشق عليه ما هو فيه. وقوله: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، أي من ابتغى وطلب منكم الكتابة وأن يشتري نفسه من عبيد وإماء فأجيبوه إلى ما طلب وكاتبوه إن علمتم فيهم، أي في الطالبين للكتابة، خيرا، أي قدرة على التكسب وصلاحا في دينه، لأن في الكتابة تحصيل المصلحتين: مصلحة العتق والحرية، ومصلحة العوض الذي يبذله في فداء نفسه. وربما جد واجتهد وأدرك لسيده في مدة الكتابة من المال ما لا يحصل في رقه، فلا يكون ضرر على السيد في كتابته مع حصول عظيم المنفعة للعبد. فلذلك أمر الله بالكتابة على هذا الوجه أمر إيجاب كما هو الظاهر، أو أمر استحباب على القول الآخر، وأمر بمعاونتهم على كتابتهم لكونهم محتاجين لذلك بسبب أنهم لا مال لهم، فقال: وآتوهم مما لله الذي آتاكم. يدخل في ذلك أمر سيده الذي كاتبه أن يعطيه من كتابته أو يسقط عنه منها، وأمر الناس بمعونتهم. ولهذا جعل الله للمكاتبين قسطا من الزكاة، ورغب في إعطائه بقوله: من مال الله الذي آتاكم، أي فكما أن المال مال الله، وإنما الذي بأيديكم عطية من الله لكم ومحض منه، فأحسنوا لعباد الله كما أحسن الله إليكم. ومفهوم الآية الكريمة أن العبد إذا لم يطلب الكتابة لا يؤمر سيده أن يبتدئ بكتابته، وأنه إذا لم يعلم منه خيرا بأن علم منه عكسه، إما أنه يعلم أنه لا كسب له فيكون بسبب ذلك كلا على الناس ضائعا، وإما أن يخاف إذا عتق وصار في حرية نفسه أن يتمكن من الفساد، فهذا لا يؤمر بكتابته بل ينهى عن ذلك لما فيه من المحذور المذكور. ثم قال تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم، أي إماءكم على البغاء، أي أن تكون زانية إن أردنا تحصنا، لأنه لا يتصور إكراهها إلا بهذه الحال. وأما إذا لم ترد تحصنا فإنها تكون بغيا، يجب على سيدها منعها من ذلك، وإنما هذا نهي لما كانوا يستعملونه في الجاهلية من كون السيد يجبر أمته على البغاء ليأخذ منها أجرة ذلك. ولهذا قال: لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، فلا يليق بكم أن تكون إماؤكم خيرا منكم وأعف عن الزنا وأنتم تفعلون بهن ذلك لأجل عرض الحياة متاع قليل يعرض ثم يزول، فكسبكم النزاهة والنظافة والمروءة بقطع النظر عن ثواب الآخرة وعقابها أفضل من كسبكم العرض القليل الذي يكسبكم الرذالة والخسة. ثم دعا من جرى منه الإكراه للتوبة فقال: ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. فليتب إلى الله وليقلع عما صدر منه مما يغضبه، فإذا فعل ذلك غفر الله ذنوبه ورحمه، كما رحم نفسه بفكاكها من العذاب، وكما رحم أمته بعدم إكراهها على ما يضرها. قال تعالى: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. وموعظة للمتقين، هذا تعظيم وتفخيم لهذه الآيات التي تلاها على عباده ليعرفوا قدرها ويقوموا بحقها. فقال: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، أي واضحات الدلالة على كل أمر تحتاجون إليه من الأصول والفروع، بحيث لا يبقى فيها إشكال ولا شبهة. وأنزلنا إليكم أيضا مثلا من الذين خلوا من قبلكم من أخبار الأولين، الصالح منهم والطالح، وصفة أعمالهم وما جرى لهم وجرى عليهم، تعتبرونه مثالا ومعتبرا لمن فعل مثل أعمالهم أن يجازى مثل ما جوزوا. وموعظة للمتقين، أي وأنزلنا إليكم موعظة للمتقين من الوعد والوعيد والترغيب والترهيب، يتعظ بها المتقون ويكفون عما يكره الله إلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى. انتهى كلام الشيخ السعدي رحمه الله تعالى على هذه الآيات. نأتي الآن إخواني الأفاضل إلى بيان بعض ما اشتملت عليه هذه الآيات من الأحكام الشرعية لأجل أن يتفكر فيها المسلم، خصوصا وأن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالتفكر في هذه الآيات والتذكر بها. فقال: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. وكذلك ختم هذه الآيات التي بين أيدينا اليوم بقوله: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. فهذه الأحكام للتذكر، ولا يتعظ بها إلا أهل التقوى، ولأجل الاتعاظ بها لا بد من تدبرها والنظر في معانيها وما أرشدت إليه من أحكام. نأتي إلى الآية الأولى في هذا المجلس، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. أقول: لما أمر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة في أولها بحفظ الفروج عن الحرام، وذلك ببيان حكم الزنا، ثم عرج على ذكر حفظ الأعراض بعدم التطرق لها وسبها وقذفها ورميها بالفاحشة، وتكلم عن حكم القذف وحكم اللعان، ثم جاء الأمر بغض البصر، أرشد الله سبحانه وتعالى بعد ذلك إلى ما يحل للعباد من النكاح الذي يكون به قضاء الشهوة التي جعلها الله عز وجل في نفوس البشر. ويسهل هذا النكاح غض البصر عن المحرمات، ويحفظ الفرج عما لا يحل له. قوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، فيه حث على التزوج ووعد للمتزوج بالغنى بعد الفقر. وأخذ بعض العلماء من الآية أن العبد إذا طلب التزويج ليعف نفسه أنه ليس للسيد أن يمنعه، بل يجب عليه أن يأذن له بذلك، للأمر في قوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وأنه يجبر على إنكاح عبده وأمته. يقول ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى: وإذا طلب النكاح فعلى السيد أن يزوجه، لقول الله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وفي الآية دليل على أنه ليس للعبد ولا للأمة أن يتزوجا بغير إذن سيدهما. وفي الآية كذلك أمر الأولياء بإنكاح من تحت ولايتهم من الأيامى، وهم من لا أزواج لهم من رجال ونساء ثيبات وأبكار، فيجب على القريب وولي اليتيم أن يزوج من يحتاج للزواج ممن تجب نفقته عليه. وهنا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تفسير هذه السورة، وقوله الأيامى منكم يعني النساء غير المتزوجات، لكن الرجال غير المتزوجين كيف ننكحهم؟ هل معناه إذا خطب مني أزوجه، أو معناه أعينه على الزواج، أو الأمرين معا؟ قال الجواب الأمران جميعا، لأن الأيامى تطلق على الرجال والنساء الذين لم يتزوجوا وليس معهم زوجات. وبالنسبة للإناث واضح أننا مأمورون بتزويجهن، إنما نمنعهن إذا خطبهم الكفار، لكن كذلك أيضا الرجال نحن مأمورون بتزويجهم، بمعنى إذا خطب منا الأيم نزوجه، والذي معه زوجة هل نزوجه؟ نزوجه، لكن هذا أشد عناية. يعني لو خطب رجلان امرأة أحدهما معه زوجة والآخر لا زوجة معه وكلاهما في الدين والخلق سواء، من أقدم؟ الجواب أقدم من لا زوجة له، لأنه أحوج، ولأني أحصن فرجه، والمتزوج قد حصن فرجه من قبل. وقال كذلك في موضع آخر في التفسير، في تفسير هذه السورة، وكذلك أيضا يدخل في ذلك مساعدة الأيام على الزواج، أي أن الإنسان يساعدهم، فإن هذا من الأعمال التي يؤجر الإنسان عليها، لأن الزواج مقصود شرعا وطبعا، فإذا تزوج الإنسان فقد فعل ما أمر الله به وأدرك ما تطلبه نفسه أيضا، ومع ذلك إذا ساعدناهم على هذا الأمر فنحن ممتثلون لقوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم، لأننا في الحقيقة زوجناه، فمساعدتنا له بالزواج هذا تزويج. أقول إخواني الأفاضل هذا موجود عندنا ولله الحمد في كثير من عاداتنا، أن الرجل إذا تزوج أو خطب أو قرب موعد زفافه وعرسه فإن الأقرباء والأرحام والجيران ومن في دائرة هذا الرجل يعينونه، ويسمونها في بعض المناطق بالعينية، يعينون ببعض المال ويعينون كذلك في زواجه، فهذا يدخل في هذه الآية. وبعضهم إذا دفع هذا المال يطلب عن جرى العرف أن هذا المال مسترجع، أني إذا أعطيت فلانا لزواجه أو لزواج ولده ففي المستقبل إذا زوجت ولدي فإن عليه أن يرد هذا المال لي، إما بقدره أو بزيادة عليه حسب قدرته واستطاعته، فهذا يدخل في المساعدة والإعانة على الزواج. وهنا لا بد من التنبه إلى أمر، وهو الترغيب في عدم المغالاة في أمور الزواج، فإن الترغيب في أمور الزواج يعود على الزواج بالضرر خصوصا على الزوج. ولنضرب لذلك مثلا، فلو أن هذا الرجل الذي خطب هذه المرأة وهو راغب فيها قد كلفه أولياء الزوجة ما لا يطيق، فربما استعان على زواجه بالديون أو بالاقتراض المحرم بالربا، ومن اقترض بالربا فإنه يهدم زواجه من جهتين، إما بعدم البركة فيه، لأن الله سبحانه وتعالى قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فالربا يمحق البركة من هذا الخير، وهذا خير وحلال يبتدأ بحرام لا يليق بك أيها العبد. أو الأمر الثاني أن لا يلجأ للربا لكن يلجأ للاستدانة. طيب، تم الزواج وانتقلت المرأة إلى زوجها، سيبقى الرجل في دفع هذا الدين سنوات. طيب من المتضرر بهذه الديون؟ الزوج والزوجة، وهم في أحوج ما يحتاجون لهذا المال لبناء وتأسيس المنزل، ما وما قد يحصل من نفقات بسبب الحمل والولادة وما يرزقهم الله عز وجل من أولاد، وقد يمتد الأمر إلى سنوات. ومن فترة مر علي رجل تزوج في عام 2016 وطلق زوجته في عام 2020، يقول وإلى الآن في عام 2021 وأنا أسدد ديون الزواج الأول اللي هو كان في 2016. فهذا من المبالغة ومن الإسراف، وربما يقع في التبذير من بعض الناس، فهذا لا ينبغي. ينبغي على المسلمين أن يتعاونوا على البر والتقوى ويحكموا شرع الله عز وجل في هذا الأمر. الأمر الآخر أن يطلبوا البركة في هذا الزواج، والبركة معناها حصول الخير وديمومته واستمرارية هذه الأسرة على وفق ما أراد الله سبحانه وتعالى. ومن الفوائد التي ذكرها بعض أهل التفسير ما ذكره الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، قال وقوله في هذه الآية منكم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وقوله في هذه الآية منكم أي من المسلمين، ويفهم من دليل الخطاب أي مفهوم المخالفة في قوله منكم أن الأيام من غيركم أي من غير المسلمين وهم الكفار ليسوا كذلك. وهذا المفهوم الذي فهم من هذه الآية جاء مصرحا به في آيات أخر، كقوله تعالى في أيام الكفار الذكور ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، وقوله في أياماهم الإناث ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وقوله فيهما جميعا فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وبهذه النصوص القرآنية الصريحة الموضحة لمفهوم هذه الآية تعلم أنه لا يجوز تزويج المسلمة للكافر مطلقا، وأنه لا يجوز تزويج المسلم للكافر، إلا أن عموم هذه الآيات خصصته آية المائدة فأبانت أن المسلم يجوز له تزوج المحصنة الكتابية خاصة، وذلك في قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فقوله تعالى عاطفا على ما يحل للمسلمين والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب صريح في إباحة تزوج المسلم للمحصنة الكتابية، والظاهر أنها الحرة العفيفة. فالحاصل أن التزويج بين الكفار والمسلمين ممنوع في جميع صوره إلا صورة واحدة، ويتزوج الرجل المسلم بالمرأة المحصنة الكتابية، والنصوص الدالة على ذلك قرآنية كما رأيت. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ومن الفوائد كذلك حكم زواج الحر من الأمة. طبعا قد يقول قائل الآن لا يوجد عندنا إماء ولا عبيد، والإسلام جاء برفع الرق، وإنما كان الرق في أول الإسلام كما ذكر بعض أهل العلم معاملة بالمثل بسبب وجود الرق من قبل أعداء الإسلام، وكان الأمر معمولا به في وقتهم، ولكن جاءت أحكام الشريعة ترغب في العتق، وهذه الأحكام موجودة في كتاب الله، وبعض الناس لا يحبذون ذكرها، ولكن الحكم إذا ذكر في كتاب الله فلا بد من التفكر فيه والتدبر وبيانه للناس، فما ندري بالأحوال ربما تتغير الأمور وترجع هذه المسائل من جديد، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، فلا بد من ذكر هذه المسائل. وإلا في أذكر في بعض الدراسات في الدكتوراه وغيره كان يقولون لا نحبذ ذكر الأحكام المتعلقة بالعبيد وذكر الإماء، فنقول هذا الكلام غير صحيح، بل لا بد من ذكرها. إذا لم يوجد عبيد وإماء الآن قد يوجد في المستقبل. فنعيد السؤال وهو: هل يجوز للعبد للحر أن يتزوج من الأمة؟ يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: واعلم أن قوله في هذه الآية الكريمة وإمائكم بيّنت آية النساء أن الأمة لا تزوج للحر إلا بالشروط التي أشارت إليها الآية. فآية النساء المذكورة مخصصة لعموم آية النور هذه بالنسبة إلى الإماء، وآية النساء المذكورة هي قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، إلى قوله تعالى: ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم. يقول الشيخ محمد الأمين: فدلت آية النساء هذه على أن الحر لا يجوز له أن يتزوج المملوكة المؤمنة إلا إذا كان غير مستطيع تزويج حرة لعدم الطول عنده، أي المقدرة، وقد خاف الزنا، فله حينئذ تزوج الأمة بإذن أهلها المالكين لها، ويلزمه دفع مهرها وهي مؤمنة عفيفة ليست من الزانية ولا متخذات الأخدان. ومع هذا كله فصبره عن تزويجها خير له، وإذا كان الصبر عن تزويجها مع ما ذكرناه من الاضطرار خيرا له، فمع عدمه أولى بالمنع. وبما ذكرنا تعلم أن الصواب قول الجمهور من منع تزويج الحر الأمة إلا بالشروط المذكورة في القرآن، كقوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا، وقوله: ذلك لمن خشي العنة منكم، أي الزنا، إلى آخر ما ذكر في الآية، خلافا لأبي حنيفة القائل بجواز نكاحها مطلقا إلا إذا تزوجها على حرة. والحاصل أن قوله تعالى في آية النور هذه: وإمائكم، خصصت عمومه آية النساء كما أوضحنا آنفا. وقوله سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذه الآية إشكال من جهتين: الجهة الأولى في قوله عباد، والجهة الثانية في قوله إماء. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، وهنا قال عبادكم وإمائكم، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فهل بين الحديث وهذه الآية تعارض أو لا؟ الجواب: الحقيقة ظاهرهما التعارض، ولكن التوفيق بينهما واضح. فالخطاب في قوله عبادكم من الله للإنسان، سمى رقيقه عبدا له، كما يصح أن أقول هذا عبد فلان وأضيفه إلى فلان، وهذه أمته وما أشبه ذلك. ولكن المحذور والذي وقع النهي عنه إضافة السيد عبودية وإمائية هؤلاء إلى نفسه، هذا هو المحذور، لأنه يتضمن الغرور بنفسه والتكبر على عبده والترفع عليه عندما يقول: يا عبدي تعال ويا أمتي تعالي. ولا شك أنه يشعر بعظمة وعلو، والعبد يشعر أمامه بذل وخضوع، ولا ينبغي أن يكون الأمر هكذا، ولهذا جاء النهي عنه. أما إذا كان الأمر بالعكس، بأن جاءت الإضافة من غير السيد، فهذا لا بأس به، كما أن العبد أيضا منهي أن يقول ربي لسيده، وليقول مولاي. لكن لو أنك قلت: يا عبد كلم ربك، أدعو ربك لي، هذا يجوز. نفس الشيء إذا خاطب العبد سيده بالربوبية، نقول هذا منهي عنه، لأن السيد يتعاظم والعبد يتواضع. ولهذا جاء في الحديث حديث جبريل في أمارات الساعة، قال: فأخبرني عن أماراتها، فقال: أن تلد الأمة ربتها. هكذا ثبت بهذا اللفظ المعروف ربتها، لكن في رواية أخرى: أن تلد الأمة ربها. فالحاصل أنه يجب أن نعرف الفرق بين الإضافة إلى ضمير المتكلم والإضافة إلى غيره، فالإضافة إلى ضمير المتكلم منهي عنها. بالنسبة للسيد لا يقول عبدي وأمتي، والعبد لا يقول ربي، وأما الإضافة إلى غير ياء المتكلم فهذه جائزة، والفرق بينهما من حيث المعنى واضح. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقول الله سبحانه وتعالى: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. هذه الآية فيها وعد من الله عز وجل للمتزوج الفقير من الأحرار والعبيد بأن الله يغنيه، والله لا يخلف الميعاد. والذي يقبل على الزواج بقصد العفة يحقق أو يسعى لتحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وجاء كذلك في الحديث في البخاري ومسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وجاء في حديث آخر: ثلاثة حق على الله عونهم، منها والناكح يريد العفاف. فالزواج من أسباب حصول الغنى للعبد، لكن بشرط أن يكون هذا الزواج مباركا فيه، أن يكون هذا الزواج مباركا فيه. أما إذا كان هذا الزواج قد بدأ بمحرم كمن أتى بشيء من المعازف ونحوها، فهذا يعرض نفسه للعقوبة والمحق. وهذا السر في افتقار كثير من الناس ممن يدخلون هذا الزواج بأمور غير مشروعة. ولذلك نقول لأولياء النساء: اتقوا الله في بناتكم بصورة خاصة. هذا الزواج وما يترتب عليه من أمور يتعلق بحياة هذه الفتاة، فإن سعادتها في أن لا يكون هذا الخاطب أو هذا الزوج محملا بأثقال الديون، فإن شقاءه بالديون يلحق ابنتكم ولا بد، وربما يؤدي ذلك إلى طلاقها، فيستشعر هذا الزوج مسؤولية هذه الأسرة وعجزه عن توفير المادة التي تطالبه بها الزوجة، وهي السبب في ما أصابه من دين. ولا أقول أنه يتزوجها كما يقولون بالمجان، بعض الناس يقول: ماذا يعني بناتنا الخاص نزوجهم بالمجان؟ ليس هذا المقصد. المقصد المطالبة فوق الحد المعقول بأمور لا تدخل العقل ولا المنطق، وأنتم أدرى بها. قال الشيخ محمد أمين الشنقيطي: والظاهر أن المتزوج الذي وعده الله بالغنى هو الذي يريد بتزويجه الإعانة على طاعة الله بغض البصر وحفظ الفرج، كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وإذا كان قصده بالتزويج طاعة الله بغض البصر أو طاعة الله بغض البصر وحفظ الفرج، فالوعد بالغنى إنما هو على طاعة الله بذلك. ثم فصل تفصيلا جميلا أنصحكم بمراجعته في تفسير أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. هذه الآية كذلك فيها عدد من الأحكام يحتاج المسلم إلى التنبه لها، منها: وهذا هو الاستعفاف المأمور به، هذا الاستعفاف المأمور به في هذه الآية هو المذكور في قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وفي قوله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله دليل على وجوب نفقة الزوجات وعلى أن المهر يكون نقدا إلا أن ترضى المرأة بتأخيره، إذ لا نجد شيئا يلزم الراغب في النكاح غير هذين الشيئين من نقد المهر والإنفاق، وإلا فلم لا يجد النكاح، ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تفسير سورة النور. فإن قيل قد قال الله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، وقال في آية أخرى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، أمرهم بالاستعفاف إلى وقت الغنى، وأمر بتزويج أولئك مع الفقر، وأخبر أنه تعالى يغنيهم. فما محمل كل من الآيتين؟ يجيب ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه روضة المحبين، يقول أن قوله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله في حق الأحرار، أمرهم الله تعالى أن يستعفوا حتى يغنيهم الله من فضله، فإنهم إن تزوجوا مع الفقر التزموا حقوقا لم يقدروا عليها وليس لهم من يقوم بها عنهم. وأما قوله وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، فإنه سبحانه أمرهم فيها أن ينكحوا الأيام وهن النساء اللواتي لا أزواج لهن، هذا هو المشهور من لفظ الأيم عند الإطلاق، وإن استعمل في حق الرجل بالتقييد، مع أن العزب عند الإطلاق للرجل وإن استعمل في حق المرأة. ثم أمرهم سبحانه أن يزوجوا عبيدهم وإماءهم إذا صلحوا للنكاح، فالآية الأولى في حكم تزوجهم لأنفسهم، والثانية في حكم تزويجهم لغيرهم. وقوله في هذا القسم وإمائكم إن يكونوا فقراء يعم الأنواع الثلاثة التي ذكرت فيه، فإن الأيمة تستغني بنفقة زوجها وكذلك الأمة، وأما العبد فإنه لما كان لا مال له وكان ماله لسيده فهو فقير ما دام رقيقا، فلا يمكن أن يجعل لنكاحه غاية وهي غناه ما دام عبدا، بل غناه إنما يكون إذا عتق واستغنى بهذا العتق، والحاجة تدعوه إلى النكاح في الرق، فأمر سبحانه بإنكاحه وأخبر أنه يغنيه من فضله إما بكسبه وإما بإنفاق سيده عليه وعلى امرأته، فلم يمكن أن ينتظر بنكاحه الغنى الذي ينتظر بنكاح الحر، والله أعلم. وكلامه في غاية الدقة والبيان. وفي قوله تعالى حتى يغنيهم الله من فضله إشارة إلى أن العفة سبب للغنى، كما أن الزواج أيضا سبب للغنى فكذلك العفة، فإذا صبر الإنسان وأعف نفسه وابتعد عما حرم الله عليه كان ذلك سببا للغنى، وقد قال الله تعالى في القرآن ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم قال الله سبحانه وتعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. الشريعة الإسلامية كما ذكرت تتشوف للحرية والإخراج من الرق، فأكثر أسباب أو فالكفارات لو نظرنا في الكفارات من قتل خطأ وظهار ويمين وغير ذلك، منها من هذه الكفارات عتق الرقبة، ومن ذلك أمر بالكتابة في قوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. والمكاتبة هي أن يبيع السيد عبده على نفسه، وسميت مكاتبة لأنها في الغالب تجري بكتاب، يكتب السيد بينه وبين عبده كتابا بهذا العقد، فإذا طلب العبد من سيده أن يكاتبه فقد قال الله فكاتبوهم. ومفهوم الآية الكريمة أن العبد إذا لم يطلب الكتابة لا يؤمر سيده أن يبتدئ بكتابته. ثم قال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وهذا فيه كذلك الحظ على مساعدة العبد والأمة على الحرية، ولهم من مال الزكاة نصيب كذلك كما ذكره الله عز وجل في كتابه. ثم قال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. وسبب نزول هذه الآية كما جاء عن جابر رضي الله عنه أن جارية لعبد الله بن أبي بن سلول يقال لها مسيكة وأخرى يقال لها أميمة، فكان يكرههما على الزنا فشكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. واستدل بقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا على أن السيد الذي له مملوكات ولو كن كبارا يزوجهن بغير إذنهن لأنه مالك لهن ملكا مطلقا، فمفهوم الآية أن إكراههن على غير البغاء كالنكاح الصحيح لا بأس به. ثم قال الله سبحانه وتعالى ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه أنزل إلينا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم آيات مبينات، ويدخل فيها دخولا أوليا الآيات التي بينت في هذه السورة الكريمة وأوضحت في معاني الأحكام والحدود أو أوضحت في معاني الأحكام والحدود. ودليل ما ذكر من القرآن قوله تعالى سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. ولا شك أن هذه الآيات المبينات المصرح بنزولها في هذه السورة الكريمة داخل في قوله تعالى هنا ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات. وبذلك تعلم أن قوله تعالى هنا ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات معناه أنزلناها إليكم لعلكم تذكرون، أي تتعظون بما فيها من الأوامر والنواهي والمواعظ. وقوله تعالى ومثلا من الذين خلوا من قبلكم معطوف على آيات، أي أنزلنا إليكم آيات وأنزلنا إليكم مثلا من الذين خلوا من قبلكم. ويبين ذلك ويوضحه أننا أنزلنا إليكم مثلا أي قصة عجيبة غريبة في هذه السورة الكريمة، وتلك القصة العجيبة من أمثال الذين خلوا من قبلكم أي من جنس قصصهم العجيبة. وعلى هذا الذي ذكرنا فالمراد بالقصة العجيبة التي أنزلها إلينا وعبر عنها بقوله ومثلا هي براءة عائشة رضي الله عنها مما رماها به أهل الإفك، وذلك مذكور في قوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. فقد بين في الآيات العشر المشار إليها أن أهل الإفك رموا عائشة وأن الله برأها في كتابه مما رموها به. وعلى هذا فمن الآيات المبينة لبعض أمثال من قبلنا قوله تعالى في رمي امرأة العزيز يوسف بأنه أراد بها سوءا، يعني الفاحشة، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، ثم ذكر في قصة يوسف براءته. وكذلك قصة مريم حينما رموها بالإفك والفاحشة، وقصص أخرى ذكرها الله عز وجل في مثل ما ذكر في هذه السورة لأجل أن نتذكر ونتعظ. أكتفي بذلك القدر، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم يوفقني وإياكم لكل خير، وإلى لقاء قريب بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.